إذن علمنا الآن أن رأي الجمهور أن التشهد الأوسط سنة، والرأي الآخر أن التشهد الأوسط واجب. قال أي في فقه السنة نقلا عن الصنعاني: والاستدلال على عدم وجوب بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا. وقال الحافظ الفتح قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد. يعني الذي يرجح أن التشهد الأوسط سنة ليس بواجب، الإنسان تكبيرة الإحرام واجبة، فالواحد لو نساها لا يجبر عنها السهو، بل تبطل الصلاة كما سنرى في مبطلات الصلاة، فكذلك التشهد. ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح، واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وفيه نظر. وممن قال بوجوبه الذي يرى وجوب التشهد الأوسط الليث بن سعد وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول الشافعي، وفي رواية عند الحنفية. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب. هنا يعني من يرى أن التشهد الأوسط واجب، تمام، وهناك من يرى أنه سنة، استحباب التخفيف فيه، ويستحب التخفيف فيه. فعن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف، أي الحجارة المحماة، وهو كناية عن تخفيف الجلوس. رواه أحمد وأصحاب السنن ضعيف، ضعفه الألباني. وقال الترمذي: حسن، إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في الركعتين، أي في التشهد الأوسط، لا يزيد على التشهد شيئا. وقال ابن القيم: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتخييدها بالتشهد الأخير. لكن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الألباني قال يعني يرى أن التشهد الأوسط لابد أن يكون كاملا، فرأي الجمهور أن التشهد الأوسط إلى النصف. الرأي الآخر يرى أن التشهد الأوسط يجب أن يكون كاملا، وتفصيل ذلك يعني كل له رأيه. وإن كان هنا في التشهد الأول يقول الألباني يعني إن، وهو رأي الإمام الشافعي اللي هو إكمال التشهد، إكمال ماذا؟ التشهد. ولكن كلام ابن القيم له اعتبار، على أساس أن أمر الصلاة ليس أمرا عارضا يحدث مرة في الشهر أو في السنة أو في السنتين، وإنما بالاستقراء والأحوال أنه يكون إلى نصف التشهد، ولكل دليل. وإن كان النقل الوارد عن ابن القيم في أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكمل التشهد. 18 من سنن الصلاة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الآن قبل ذلك إن شاء الله سنعود في الآخر إلى ألفاظ التشهد بإذن الله سبحانه وتعالى. التشهد تذكرون أخذناه لما كنا نتكلم عن واجبات الصلاة، لما أخذنا ألفاظ في واجبات الصلاة، أخذنا ماذا؟ الركوع، التشهد، أخذنا روايات التشهد، أخذنا روايات ماذا؟ التشهد، أخذناها كاملة، التحيات والصلوات والطيبات إلى آخره. وهنا فائدة نذكرها، وبمناسبة التشهد بصفة عامة، من ضمن ألفاظ التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن مسعود قلنا السلام على النبي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أي في التشهد السلام عليك أيها النبي في التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا السلام على النبي، يعني في التحيات لما توفي الصحابة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي كان يقولون السلام عليك أيها النبي، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ماذا؟ السلام على النبي. قال ولابد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمه التشهد في الصلاة السلام على النبي، رواه السراج في مسنده والمخلص في مسنده. وأيضا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، مش الغيبة، الغيبة الاغتياب، بلفظ الغيبة أي الغياب يعني، فصاروا يقولون السلام على النبي. وقال ابن حجر في موضع آخر قال السبكي، قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال السلام على النبي. قلت قد صح بلا ريب، يعني لثبوت ذلك في صحيح البخاري، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فذكره، قال فقال ابن عباس إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيا، فقال ابن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم. فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصح، يعني رواية البخاري، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. إذن الصحيح الذي عليه الأدلة الصحيحة أن الإنسان في التشهد بدل ما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ميت يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وإن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فلا مانع، فهذه أمور خلافية بين العلماء. والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء، إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء. ولما ذكرنا من قبل يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكرنا في أخذنا الكلام في التشهد، وابن القيم رحمه الله يعني وهم منه قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، يعني قال يعني الجمع بين الآل، يعني مثلا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني قال هذا لم يرد أبدا، ولكن صح الورود في ذلك، صح ورود ذلك. قال البني يقصد هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهي التي نقولها دائما. فابن القيم كان قد قال يعني لم يرد أنك تقول وبارك على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تمام تمام، إنما كما صليت على آل إبراهيم مباشرة. قال الألباني يعني في النسائي، لفظ النسائي في رقم 7، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هذه الرواية رواية النسائي والطحاوي وأبو سعيد. قال الألباني وعزاه ابن القيم في الجلاء إلى محمد بن إسحاق السراج ثم صححه. قلت وفي هذه الصيغة الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم معا، وهذا ما أنكره ابن القيم وشيخه كما سبق بيانه. وأخونا الشيخ مشهور في تحقيق جلاء الأفهام أتى بالتعليق لهذا الكلام. إذن يجوز أن تجمع بين أنك تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد، لكن الرواية المشهورة عند الناس ليس هذا لفظها، اللي هي الموجودة في كتاب المدرسة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العلم إنك حميد مجيد، ليس هذه الرواية بالنص هكذا في كتب السنة، تمام، ليس هي بالنص هكذا في كتب السنة، وإنما إذا أردت أن تفعل تأتي بهذه الرواية اللي هي رقم 7 في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة 167، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا إذا أردت النص، إذا أردت ماذا؟ إذا أردت النص كله جائز، كله جائز. أنا بس الأمانة العلمية لابد أن آتي بالكل. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بإحدى الصيغ الآتية، بإحدى الصيغ الآتية. وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للفائدة، اللهم أي يا الله، وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وذكره في الملأ الأعلى، وصلاتنا نحن والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم أننا نطلب من الله تعالى أن يزيد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، كما بينا في شريط الصلاة على خير الأنبياء عوضا عن الدعاء، تمام. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب، وقيل هم ذريته وأزواجه، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، وقيل هم المتقون من أمته. قال ابن القيم الأول هو الصحيح، ويليه القول الثاني، وضعف الثالث والرابع، وقال النووي أظهرها، وهو اختيار الأزهري وغير المحققين أنهم جميع الأمة. عن أبي مسعود البدري قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. الحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه، والمجيد من كمل في العظمة والجلال. وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة. وإنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة، لما رواه الترمذي وصححه وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قال صاحب المنتقى: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وقال الشوكاني: لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب. وهنا يعني إذا أردنا أن نأخذ الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، هي كثيرة يعني، لكن بعدة روايات، فأنا أذكرها. والرواية التي بين قوسين أعيدها، أقول أول بين القوسين بين الحصرتين، هذه معناها زيادة أخرى. تمام، صيغة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به ونفسه صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في البخاري ومسلم. أما الزيادة بالحاصرتين اللي بين القوسين، يعني معناها هذا الحديث في زيادة أخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما قلت، هذه الزيادة هذه أتى بها الألباني من الحديث رقم 7 اللي هي بين الحصرتين. أتى بها من أين؟ من الحديث رقم 7 الذي سنذكره، الذي أخذنا منه أنه يجوز أن تجمع بين الصلاة على محمد وعلى آل محمد كما وتبارك على محمد وعلى محمد، تمام، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بعد ذلك ثالثا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي قلنا: كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الزيادة بعد الحاصرتين: اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم تسليما: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وإنما فيش كما صليت وآل مباشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه رواية أحمد والنسيم أبو يعلى بسند صحيح. رابعا: أقول الحديث بدون الزيادة ثم أقوله بالزيادة. بدون الزيادة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي، كل هذه الروايات صحيحة. هذه الرواية الرابعة يعني الصيغة الرابعة مع الزيادة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصيغة الخامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم فقط. هذه الصيغة الخامسة معها الزيادة. الزيادة الصيغة الخامسة مع الزيادة أنا أقولها الأول، الصيغة الزيادة يجعلها بين حاصلتين، فأقولها الآن بدون الزيادة ثم آتي بها بالزيادة، لأن التي بدون الزيادة هي الأصل. أما الصيغة الخامسة بالزيادة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولما فيش إنك حميد مجيد ولا في العين ولا شيء. الصيغة السادسة: اللهم بدون الزيادة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم والنسائي. الصيغة السادسة مع الزيادة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة السابعة وهذه ليس فيها زيادة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواه النسائي والطحاوي أبو سعيد بن الأعرابي في المعجم وسندها صحيح. بقي هناك صيغة ضعيفة مشتهرة بين الناس يعني حتى بين أهل السنة وهي صيغة المكيال الأوفى: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته إلى آخره. هذه صيغة الحديث يقول: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته. هذه ضعيفة. هذه ماذا؟ يعني المهم صيغة المكيال الأوفى ضعيفة. صيغة المكيال الأوفى ماذا؟ ضعيفة وليست بصحيحة. وصلنا 19 من سنن الصلاة: الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. انتهي معي هنا في زاد المعاد بن القيم رحمه الله ماذا قال: لأن كثيرا من الناس آتي، طبعا كثير من الناس الآن بعدما يسلم يرفع يديه ويدعو. بعدما يسلم ماذا يفعل؟ يرفع يديه ويدعو بعد التشهد. فما حقيقة هذا الأمر؟ في زاد المعاد بن القيم رحمه الله في الجزء الأول صاد 256: وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة صلى الله عليه وسلم فسبع مواضع. من ناحية الإخعاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقعي عقبيه وصدور قدميه. رواه مسلم وأبو عوانة وأبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن جابر. سهل بن القيم رحمه الله تعالى فقد قال بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم السجدين جلسة. المهم إيه؟ خلينا هنا تمام. على هذا الكلام ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. ينتصب على عقبيه وصدور قدميه هكذا. نعم، ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. هذا الذي فهمته، لكن أتاني من النت صورة جايبين الإقعاء اللي هو رفع ماذا بين هذا على الكيفية. على هذه الكيفية التي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. أما هنا في السنة وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء وأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، صح أم لا؟ أن يفرش ماذا؟ قدميه ويجلس على عقبيه. يفرش بدل يفرش واحدة يفرش ماذا؟ الاثنين. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح والله أعلم. المواضع التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسبعة مواطن. الأولى أحدها كما يقول ابن القيم في زاد المعاد: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. وعرفنا دعاء الاستفتاح الله أكبر. أنا ما أقول الآن الأدعية وإنما أقول فقط المواضع. دعاء الاستفتاح معروف. الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظر. يعني الدعاء القنوت عادة بعد القيام من متى؟ من الركوع. وهناك من أجاز أن يكون القنوت قبل الركوع، تمام؟ يقول يعني والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع، تمام؟ الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر. قال البيهقي: صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضا، لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ، ف فهو أولى وعليه درجة الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها. في تحقيق الأرنوط في الهامش أن الخلفاء الراشدين، ودائما والأرجح أن القنوت يكون بعد ماذا؟ بعد الاعتدال، لكن على العموم إن قنت قبل الركوع يجوز، وإن قنت بعد الركوع يجوز، إلا أن الأرجح أن يكون القنوت متى؟ بعد الركوع. وهو حديث اللهم اهدني فيمن هديت، هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يقوله في الوتر، وكثير من الناس يقولونه في الفجر، وهذا ليس من السنة. إنما القنوت في الفجر ليس معناها الدعاء، إنما معناه إطالة الاعتدال، معناه إطالة الاعتدال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الفجر، لذا كان يطيل الاعتدال بعد الركوع، وهذا الذي قاله ابن القيم. الموضوع الثالث من مواضع الدعاء بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، رواه مسلم في صحيحه. إذن هذا من أدعية القيام بعد ماذا؟ بعد الاعتدال، بعد الاعتدال من الركوع، يعني بعد الاعتدال من الركوع. إذن كلامنا الآن عن موضوع يعني هنا لماذا ذكره من وضع الدعاء ما يصلح بعد الركوع، تقول اللهم اغفر لنا، إنما تدعو بالوارد فقط، تدعو إن أردت تدعو بالوارد فقط، هذه يعني الصيغة. الرابع في ركوعه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما في صحيح مسلم وبينا ذلك من قبل. فهنا أيضا هنا أدخل اللهم ارزقني، اللهم استر عيوبي، أبدا، إنما تدعو بالوارد فقط، وهذه هي الصيغة الواردة في الركوع، في الدعاء الركوع، اللي هي ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا دعاء ثناء، اللهم اغفر لي، هذا دعاء مسألة. فإذا دعاء القيام من الركوع لا يصح أن تدعو فيه إلا بالوارد فقط. الخامس في سجوده، الخامس إذا مواطن الأدعية، الموضع الخامس أين؟ أين؟ في السجود، كان فيه غالب دعائه. إذن في السجود تدعو ما شئت بأي دعاء، حتى يا رب أريد أكل كذا، أشتهي كذا، كل هذا يجوز. السادس بين السجدتين، أخذنا الدعاء الآن: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، في رواية: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الأخير، تمام. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. طبعا سنتكلم إن شاء الله عن أدعية التشهد قبل التسليم، عن أدعية التشهد ماذا؟ قبل التسليم. الذي نريد أن نقوله الآن، يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، ترى كثيرا من الناس بعدما يقول السلام عليكم ورحمة الله ويسبح التسبيح يرفع يديه ويدعو، تمام، ما حكم هذه المسألة؟ كما نعلم كثير من الناس يسمي التسبيح ختام الصلاة، المقصود ختام الصلاة أي التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو ختام الصلاة، تمام. غالب الناس التسبيحات التي بعد الصلاة يسميها ختام الصلاة، هذا خطأ. طب الآن كثير من الناس بعدما يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسبح يدعو ويرفع يديه، فما حكم هذه المسألة؟ يقول رحمه الله: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة، يعني بعد التسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف منه؟ طبعا هذا ولله ما في الأعلى، أنت بتتصل بواحد بالهاتف تقول له أريد كذا كذا، ولا بعد ما تقفل الهاتف تقول له أريد تليفون، صح أم لا؟ وأنت معه الهاتف أريد كذا كذا كذا، ولا بعد ما تقفل تقول له أريد كذا في التليفون، في التليفون تقول له تكلم من؟ إذن هذا كلام واحد يسمعه أو كلام لا يختص بالصلاة كدعاء عادي. يعني افهم معي المسألة، واحد الآن ولله ما في الأعلى بيتصل بواحد بالهاتف بالتليفون بقول له أريد منك كذا كذا، أنت الطلب تقول وأنت معه الهاتف تليفون، ولا بعد ما تقفل التليفون وأنت معه التليفون، هكذا المصلي في الصلاة. لكن إذا أنت أغلقت التليفون وقعدت الهاتف وقعدت مكثت تتكلم، فهذا كلام عادي ممكن يسمع أو لا يسمع أو كذا، لكن كلامنا الآن عن الدعاء في الصلاة. ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، نكتة يعني فائدة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيد الصلاة، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيد هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، عند عبادة أخرى ليست إيه؟ دبر الصلاة، عبادة دعاء لعبادة أخرى هي التسبيح والتحميد والتكبير، تمام؟ لكن ليس المقصود به دبر الصلاة. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال لما بعد ما بس لكن بعد ما انتهي الآن من الكلام تمام، قال فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي حديث صحيح. ابن القيم رحمه الله يقول المقصود بدبر الصلاة، قال المقصود بدبر الصلاة، قال سألت ابن تيمية رحمه الله، سألت من؟ سألت ابن تيمية عن المقصود بدبر الصلاة، فقال دبر الصلاة جزء منها، قال فرجعته فقال دبر الحيوان جزء منه، إذن ما أقول دبر الحيوان ماذا؟ جزء منه، ودبر الصلاة جزء منها. هذا إذن الأدعية التي هي في دبر الصلاة تكون أين؟ تكون فيها، تكون فيها. ذلك تجدون دائما الحمد لله دائما نطيل التشهد الأخير ولو قليلا، والفجر نطيل أكثر، تمام هكذا، لماذا؟ حتى يدعو الإنسان، وهذه سنة، وهذه سنة أنك تكون في التشهد الأخير. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى، وهذه أدعية نحفظها إن شاء الله تعالى، هذه الأدعية نحفظها إن شاء الله تعالى، وهي الخاصة بماذا؟ الخاصة بالأدعية في التشهد الأخير، الخاصة بالأدعية في التشهد الأخير. 19 في فقه السنة، الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. يستحب الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام بما شاء، يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره ثم لتختر من المسألة ما تشاء، رواه مسلم. والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، إلا أن الدعاء بالمأثور أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك. مثلا واحد عليه دين يقول يا رب اقض ديني، هذا خير، إنما الدعاء المأثور اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني من فضلك عمن سواك، هذا فقط من أجل أن نبين ما هو الدعاء المأثور وما الدعاء غير المأثور. نأخذ الآن الأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وخارج الصلاة إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وهذا الدعاء واجب، وهو أول دعاء يقال بعد التشهد، أول دعاء، سواء في دعاء طلب أو دعاء ثناء، هذا أول دعاء يقال بعد التشهد، بعدما تقول إنك حميد مجيد لابد أن تحفظ هذا. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم، كتاب ابن القيم اسمه التفسير القيم، ذكر عن أحد السلف أن من لم يقله صلاته باطلة، تمام. لكن هذا للترهيب، هذا للترهيب. ماذا هذا نحفظه الآن؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. تأخذها تحفظها كيف؟ بالخلف، والعذاب جهنم وانت جاي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. مرة أخرى، ها، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. في دعاء آخر في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. تلاحظون أني يعني ما أردت حتى تختلط علينا الألفاظ، اكتفيت بماذا؟ بالأخير فقط، بالرواية الأولى، إنما الزيادة هنا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. من المأثم والمغرم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تكمل الحديث أقصد بصفة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الدعاء، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كثيرا ما أراك تستعيذ بالله تعالى من المأثم والمغرم. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. لو فيها ماذا؟ نعم، إن الرجل، قالت عائشة: فقال له قائل، تمام الآن الكلام بالنص، من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأمر الذي يأثم، الإثم أعوذ به المأثم والمغرم. المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، تمام. والمغرم يريد به الدين، بدليل تمام الحديث. قالت عائشة: فقال له قائل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. يعني أضرب لك مثال: واحد له عليك دين، وأنت لك دين على ناس. الرجل الذي لك أنت عليه دين يقول لك، لا، تقول له: لي عندك 1000 جنيه. قال: سأتيك بها يوم واحد، يوم واحد في يوم واحد في الشهر. الرجل الذي له عليك دين تقول له: إن شاء الله سأتيك بالمبلغ يوم 5، على أساس أن الأول سيأتيك به، فلم يأتيك هو الأول، لم يأتي لك، فتضطر، هذاك وعدت الآن وعدا جازما، تضطر أنك ما عندك المال الذي تسدد به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف، رغما عنه، لأن خلاص هو معتمد على الله ثم على الرجل، والرجل لم يأتيه بالمال. إذن أهم شيء الآن معنا في الأدعية المطلوبة داخل الصلاة هذا الدعاء الوارد، ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. تمام إن شاء الله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا أول دعاء يقوله المسلم بعد التشهد مباشرة. والسؤال الآن، ما هو آخر دعاء يقوله المسلم قبل التسليم مباشرة، قبل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله؟ عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم طبعا. ثم إيه؟ يسلم. هذا الدعاء الآن فيه، في دعاء الليل، دعاء قيام الليل ما فيه ما أسرفت، دعاء الاستفتاح في قيام الليل ما فيه لفظ أسرفت، إنما هنا في التشهد الأخير فيه لفظ ماذا؟ أسرفت. اللهم اغفر لي. طبعا لواحد ما يعرفش اللغة كأنه يسب الله تعالى لما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، كأنه بيقول لربنا نفسي والعياذ بالله. إنما الصحيح ماذا؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. طبعا ثم إيه؟ يسلم. يبقى نحفظ هذا الدعاء الأخير ماذا؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. مرة أخرى، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. يعني هو مدام مسكن الثانية عشان نحفظها إن شاء الله، لكن طالما شكلت الأولى معناها معطوف عليها خلاص. تمام. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. مرة أخرى، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تمام. طيب، أيضا من الأدعية التي بعد التشهد وقبل السلام، قبل التسليم يعني، عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. ماذا؟ ها؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ها؟ اللهم إني ظلمت. كل هذا بعد التشهد وقبل التسليم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ها؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا من الأدعية بعد التشهد وقبل التسليم عن حنظلة بن علي أن محجلا الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته. معنى قد قضى صلاته يعني قارب أن ينتهي منها، خلاص في التشهد وأراد أن يسلم كما في الشرح، وهو قد قضى صلاته وهو يتشهد، هكذا نص الحديث، قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر قد غفر قد غفر. رواه أحمد وأبو داود. في دعاء طبعا غير صحيح، يعني بالتشهد ضعيف في التشهد تركته. أيضا هناك دعاء آخر قيم وهو راه أحمد والنسائي عن أبي مجلس قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. في رواية في صحيح الجامع اللهم بعلمك الغيب وقدرتك الخلق أحيني ما علمت حياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل، يعني وأسألك العدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هنا وأسألك، إذن هنا يعني هي عدة روايات، لكن أسألك كلمات غير كلمتين، تمام؟ طبعا كلمة في اللغة كلمتين، أسأل كلمة، لكن النص هكذا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخره. أيضا من ضمن الأدعية الواردة في التشهد الأخير، واحد الآن يستمع للدرس يقول يا أخي أنت دعوت بأدعية كثيرة وما حفظت منها دعاء واحدا، قل لي دعاء واحدا أدعو به وأستريح وما تخلط علي الأمر. هذا الذي قلته الآن حدث مع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود عن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، والدندنة الكلام غير المفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذا بأدعية كثيرة فهو ما حفظها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما تدعو، قال أنا يعني ما أقول، يعني قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، كل الأدعية كلها حول الكلمتين هاتين، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يعني هذا الدعاء يشمل كل الأدعية لمن لم يحفظ الأدعية. أيضا من الأدعية الواردة في التشهد قبل التسليم عن أنس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وتشهد قال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك، ثم طلب الشيء الذي عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم أي الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه النسائي. أيضا بالإضافة إلى الأدعية هذه هناك أدعية واردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية واردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني في وقبل التسليم. من هذه الأدعية ما رواه من هذه الأدعية الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، ما هو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. تمام. من شر ما عملت يعني اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت أي من شر ما فعلت من السيئات، ومن شر ما لم أعمل من الحسنات يعني من شر ترك العمل بها. الله أكبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت اللي هو ماذا؟ فعل السيئات. ومن شر ما لم أعمل من الحسنات يعني من شر ترك العمل بها، يعني أنه ما ترك العمل، يعني من شر ما ترك العمل بها. الرواية هنا يعني النص في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. طبعا هناك رواية أخرى نقولها الآن أيضا من ضمن الأدعية في التشهد الأخير وقبل التسليم، رواه أحمد الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الأدعية ماذا؟ أي بعد التشهد الأخير، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. أقول ماذا؟ ها؟ اللهم حاسبني حسابا يسيرا. أقول ماذا؟ اللهم حاسبني حسابا يسيرا. أيضا من ضمن الأدعية الواردة في التشهد الأخير أيضا ما هو؟ هذا الحديث رواه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وفي السلسلة الصحيحة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعمل، وأسألك اللهم إني، وفي رواية اللهم إني أسألك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل أو عمل، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك في رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبد، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. هنا الدندنة كما علمنا الصيغة، نقول الآن الصيغة بتاعت اللهم بعلمك الغيب، أيضا الصيغة لعلمك الغيب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والحاكم والصحاح وافقه الذهبي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل، مش كلمتي ولا كلمتها، وأسألك كلمة الحق والعدل. هنا العدل هنا مفعول به، تمام، يعني كلمة الحق، ثم أسألك العدل يعني، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. في رواية وأسألك كلمة وأسألك الحكمة، تمام، بدل الحق وأسألك الحكمة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن الأدعية الأخيرة التي في التشهد الأخير أيضا من ضمن الأدعية الواردة. الآن أخذنا، لأن الأدعية التي واردة بعد التسليم كثيرة، الآن نأخذ أهمها إن شاء الله. الدعاء بعد التشهد الأخير، أول دعاء تدعو به ماذا؟ ها؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. طبعا المأثر المغرب ما نقول نريد الأدعية التي لابد من حفظها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذا أردت أن تأخذ الجزء الأخير اللهم إني أعوذ بالمأثم والمغرم تضيف كجزء ماشي يجوز. بعد ذلك أيضا من ضمن الأدعية أنا سأترك البعض يعني حتى نريد الأدعية السهلة المختصرة. من ضمن الأدعية آخر دعاء تقوله قبل التسليم ماذا؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. من ضمن الأدعية الأدعية الآن بين التشهد قبل التسليم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من ضمن الأدعية اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللي حولها ندندن. من ضمن الأدعية المختصرة اللهم حاسبني حسابا يسيرا. من ضمن الأدعية اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنأخذ النقطة 20 الأذكار والأدعية بعد السلام لأنها تحتاج إلى تفصيل، نقولها في الأسبوع القادم إن شاء الله. ثم ندخل على صلاة التطوع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجزء الثاني في فقه السنة من الأجزاء الصغيرة. زمان فقه السنة كان 14 جزءا صغار، يعني زمان قبل هذا كنت أشرح من الأجزاء الصغيرة، كان هذا ما هو موجود الأجزاء الكبيرة. عند 14 عند الأجزاء الصغرى كلها كنا نشرح منها هي الصغرى فقط هكذا، تمام. زمان حتى قبل المسجد ما يبنى كنا نشرح من المهم الأجزاء الصغيرة، الأجزاء الصغيرة يعني كان زمان، تمام. فالآن هو في مجلدات ثلاثة. الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الخطبة القادمة في مسجد عثمان المغربي في البراجيل بجوار المحل المحلية، بعدها نكون هنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.